بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فحيا الله الإخوة المشاهدين والمستمعين لهذا الدرس، وهو من ضمن دروس التأصيلية الصيفية عن بعد لعام 41 و400 و1000 الهجرة النبوية المباركة، وهي بتنظيم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. ويسرني أن أكون معكم في هذا اللقاء الرابع من يوم الثلاثاء 24 من شهر شوال عام 41 و400 و1000 استكمال الدروس في باب الحج من كتاب أخصر المختصرات، ونكمل بإذن الله ما وقفنا عنده من حيث وقد وصلنا إلى فصل في صفة الحج والعمرة. قال المؤلف: يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية والمبيت بميناء. بدأ المؤلف في ذكر صفة الحج، والحج يبتدئ من يوم الثامن، يعني المحرم بالحج الذي طاف القدوم وسعى أو الذي اعتمر فجاء بالطواف ثم سعى ثم حل وتمتع بما أحل الله له، أو الذي طاف القدوم وبقى على إحرامه، فيوم وهو يوم التروية يسن له أن يخرج إلى منى، ومن كان حلالا من المتمتعين فإنه يسن له أن يحرم بالحج ويدخل في نسك الحج فيلبس ملابس الإحرام ويلبي بالحج فيقول لبيك اللهم حج. في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم التروية توجه إلى منى وأهل من كان حلالا بالحج، فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كما جاء أيضا في حديث جابر. حديث جابر هو الأصل والعمدة في صفة الحج. قال: وركب صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. قوله: فإذا طلعت الشمس، شمس يوم التاسع، سار إلى عرفة، انطلق من منى إلى عرفة، وعرفة قال: وكلها موقف إلا بطن عرن، وجمع فيها الظهر والعصر جمع تقديم، وأكثر الدعاء مما ورد، ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر. ويوم عرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة، والوقوف بها من أركان الحج، فمن أدرك الوقوف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، كما جاء في حديث عروة بن مضرس الطائي، لأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أتعبت دابتي وأكللت راحلتي وما تركت جبلا ولا واديا إلا وقفت فيه، فهل لي من حج؟ فقال: من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف في عرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فأي وقوف وقفه في عرفة من الفجر إلى الفجر فقد أدى ركن الحج. وبعض العلماء يقول إن الوقوف لا يبتدئ إلا بعد الزوال، فوقته بعد الزوال إلى الفجر. ويستحب أن يدفع إلى عرفة بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع، من اليوم التاسع، ويبقى فيها إلى غروب الشمس، لحديث جابر أيضا. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصوت قليلا حتى غاب القرص ودفع. ويصلي في عرفة الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم ويقصرها كما جاء في حديث جابر، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، أتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، فيبدأ بالخطبة ثم يؤذن بعد صلاة بعد الخطبة ثم يصلي الظهر، يقيم ويصلي الظهر ثم يقيم ويصلي العصر ولا يتنفل بينهما. وبعد أن يصلي صلاة العصر تقديما يتفرغ إلى الدعاء حتى غروب الشمس. وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة على ناقته رافعا يديه من بعد ما صلى حتى غربت الشمس، حتى إذا سقط خلف ناقته مسكه باليد بأحده والأخرى رافعه. وكان عليه الصلاة والسلام مفطرا ذلك اليوم إذ رفع إليه لبن فشرب منه. وقد تكلم الناس بأنه صائم ذلك اليوم، ولكن بشربه للبن قطع الشك والتخرص وتبين أنه صائم. قال ويكثر من الدعاء. جاء في الحديث الذي أخرجه مالك الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء عرفة، وخير وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا يوم عظيم ينبغي للمؤمن الذي كتب له الحج أن يجتهد في استغلاله وتلمس فضائله واغتنام أوقاته حتى يصل من ذلك اليوم، فإن الله سبحانه وتعالى يباهي بأهل الموقف ملائكته. وما رؤي الشيطان أذل ولا أصغر ولا أدحر مما يرى في يوم عرفة إلا ما كان منه يوم بدر، فهو يوم عظيم ينبغي استغلاله وأن يتهيأ الآن الاستعداد له والتفرغ، ويطلب العون من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه بخير الدعاء. ويدعو بجوامع الكلم ويكرر الدعاء ويتنقل يعني من أدعية إلى أدعية، يدعو بكل الأدعية التي جاءت في القرآن وما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم والدعاء بما جاء في القرآن على لسان الصالحين والأولياء والأنبياء، مما الدعاء به ليس فيه اعتداء وهو الأولى، لأن الله سبحانه وتعالى دلنا على ما فيه الخير والبركة وأثنى على عباده الداعين بهذه الأدعية. الأصل أن الإنسان يلتجا في كتاب الله وسنة رسوله، وإذا دعا الإنسان الدعاء الطيب الذي يوافق ما في نفسه ويحقق رغباته فالأصل فيه الجواز بلا اعتداء ولا تعد. قوله ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا ويبيت فيها. فإذا غربت الشمس يوم عرفة فإنه ينطلق بسكينة وهدوء، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كما جاء في حديث جابر فلما ودفع بعد غروب الشمس وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن لها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، فيشير عليهم بالسكينة السكينة السكينة. وقد شد يعني للقصواء الزمام حتى إنه من شدته أن رأسها يصيب مورك رحله من شدة شده. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل أن يضع رحله كما جاء في حديث جابر، حتى إذا أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ويبادر إلى المبيت كي يستيقظ قبل الفجر أو مع الفجر فيصلي فيها في أول وقتها فيبيت المزدلفة إلى الفجر. وهنا يجوز للضعفة والمساكين، للضعفة والنساء والصغار ومن معهم من الرجال هم رفقة لهم، يجوز لهم أن ينصرفوا بعد منتصف الليل كما جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، يعني الثقل من أهله النساء و يعني العجزة ونحو ذلك والصبيان، أو قال في الضعفة في جمع. فابن عباس يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أرسلني مع الضعفة في جمع يعني في المزدلفة بليل قبل طلوع الفجر، وهذا دليل على أنه يجوز لمن كان معهم ضعفة أو لهم ولمن كان يرافقهم ومثلهم الصحبة الذين يسيرون سيرا واحدا أن يدفعوا قبل الفجر. والأولى أن يكون دفعهم بعد مغيب القمر، أن يكون بعد مغيب القمر. في المذهب أنه يجوز بعد منتصف الليل لأن المبيت والبقاء فيها إلى أكثر الليل. من بات بها يستحب له أن يمكث بعد فجر يدعو عند المشعر الحرام، يعني يشرع لمن بات في المزدلفة أن يصلي في أول الوقت ثم يتفرغ للدعاء، وهذا هو الموطن الثاني من مواطن الدعاء في الحج. فالحج فيه ستة مواطن الدعاء، في عرفة وفي بعد الفجر في مزدلفة، وبعد رمي الجمرة الصغرى، وبعد رمي الجمرة الوسطى في أيام التشريق، وفي الصفا وفي المروة. هذه ستة مواقع يدعو فيها المسلم في الحج. ومن بات قلنا بها فإنه يستحب أن يمكث يدعو حتى يسفر جدا، وليس حتى تشرق الشمس، فيكبر ويهلل ويسبح حتى تسفر جدا، ثم يمطر من المزدلفة قبل الشمس. وقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي المشركين الذين كانوا ينتظرون مشرق الشمس كيما ينصرفوا، وكانوا يقولون أشرق تبيد كيما نغيب. فخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي المشركين، ثم يدفع إلى منى. فإذا بلغ وادي سر أسرع رمية حجر، ويأخذ حصى الجمار من أي مكان، وحصى الجمار يكون أكبر من الحمص وأصغر من البندق، فيرمي جمرة العقبة مثلا بسبع جمرات، فيرفع يمناه حتى يرى بياض إلي، ويكبر مع كل حصاة، ثم ينحر هديه. وهذا كله جاء في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عظيم، وإذا تمكننا بإذن الله ممكن نشرحه في آخر هذه الدورة. قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، وهي الجمرة الكبرى، فرماها سبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخدف، فرمى من بطن الوادي. وصفة الجمرة التي تروى أن تكون أكبر من الحمص وأصغر من البندق، وينبغي أن لا يتشدد في ذلك. هذا التحديد توصيفي، وجاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في غداة العقبة وهو على ناقته قال: أنفط لي الحصى. قال: فلقدت له سبع حصيات هن حصى الخدف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. بعد أن يرمي جمرة العقبة فإنه ينحر إن كان معه هدي. قال جابر: ثم انصرف إلى المنحر فنحر. وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنة، وأكمل علي رضي الله عنه نحر ما بقي، وهي 37، لأنهم قربوا إلى البيت 100 من البدن، فنحر علي رضي الله عنه ما غبر. وإذا انتهى من النحر فإنه يحلق رأسه. جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حلق رأسه في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك. هذا في حق الرجل. وأما المرأة فتأخذ من جميع شعرها قدر أنملة، من قدر أنملة، ومقداره في المقاييس الحالية يعني 2 سنتيمتر تقريبا. في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: أليس على النساء حلق؟ قال: ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير. فإذا هذا إذا حلق فيكون قد تحلل التحلل الأول، فيحل له كل شيء كان حراما عليه بسبب الإحرام إلا النكاح، كما جاء في الحديث قالت عائشة رضي الله عنها: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. بعد الحلق يذهب إلى المسجد الحرام فيطوف بالبيت وهو قد تحلل من المخيط وتطيب، فيطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج إن لم يكن قد سعى، لحديث جابر: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، يعني فطاف بالبيت طواف الإفاضة. ووقت الطواف متى يبتدئ؟ طواف الإفاضة يبتدئ من منتصف ليلة النحر، متى ما جاز النفر من مزدلفة جاز البداءة بأعمال الحج بأعمال يوم النحر. ثم يسعى بعد الطواف سعي الحج إن لم يكن سعى معه في طواف القدوم أو كان ما طافه طول عمره، فيحل له كل شيء كان حراما عليه. وما هي بقية أعمال الحج بعد يوم النحر وما هي صفة العمرة؟ بدأ بها المؤلف فقال: وسن أن يشرب من زمزم لما أحب، يعني يسن الحاج بعد طوافه أن يشرب من ماء زمزم، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم شرب بعد طوافه، شرب بعد طوافه، فلما طاف ذهب وشرب ماء زمزم. ويشرع له أن يتضلع منه، بمعنى أنه يكثر من الشرب حتى تمتلئ ما بين أضلاعه. وجاء في الحديث: إنما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من الماء. ويشرع له كذلك أن يدعو الله سبحانه وتعالى بما ورد، ومما ورد في ذلك أنه كان يقول بعد شرب رمضان شرب عفوا ماء زمزم: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ويدعو بما أحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم: زمزم لما شرب له. ثم يرجع فيبيت بمنى 3 أيام، وفي هذه الأيام تشرع رمي الجمار، المشروع في هذه الأيام المبيت في منى ورمي الجمار والأكل من الهدي وذكر الله سبحانه وتعالى. يجب على الحاج بعد أن يتم أعمال الحج في اليوم العاشر أن يذهب إلى منى في اليوم 11، 12، 13 إن كان متأخرا. ويجب عليه أن يتأخر إذا غربت عليه الشمس ذلك اليوم، وهو يعني عازم على الصيام. وقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فهذه النصوص كلها تدل على أن أعمال يوم النحر ليست كافية، وإنما يجب أن تنتهي بما شرع الله سبحانه وتعالى. ويرمي الجمار في هذه الأيام 3، وهي من أفعاله في كل أيام التشريق يجب أن يرمي الجمرات 3، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل واحدة بسبع حصيات، لقول جابر: ثم رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، ورمى بعد الزوال بعدك. فيوم العيد رمي جمرة العقبة التي هي من أعمال يوم النحر وبها يحصل التحلل الصحيح. يكفي يرمي إذا نفر من مزدلفة ولو كان ليلا ولو كان فجرا أو ضحى، فيرمي في ذلك الوقت. وأما إن كان من يعني في أيام التشريق، فيبتدئ الرمي الظهر بعد الزوال، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك، كما جاء عن ابن عمر: كنا نتحين الزوال فإذا زالت الشمس رمينا. وجاء في حديث جابر: ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الظهر. ومتى ينتهي وقت الرمي؟ ينتهي الرمي بغروب الشمس، لأنه آخر النهار. وذهب بعض العلماء المعاصرين إلى جواز الرمي بعد الغروب إلى الفجر، لأنه لم يأتي له تحديد من كتاب أو سنة. ويبدأ في الرمي بالجمرة الأولى، ثم الوسطى، ثم الصغرى. بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم الكبرى على النحو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر مع على إثر كل صلاة، ثم يتقدم ثم يسهل، فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة فيدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. والوداع بعد انتهاء أيام التشريق واجب يفعله، ثم يقف في الملتزم ويقول داعيا بما ورد، ويدعو الحائض والنفساء على وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد ولا يدخلانه. والدليل على وجوب طواف الوداع في الحج ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا، إلا أنه خفف عن الحائض والنفاس، ولا يضره بعد الصلاة والصلاتين، ولا أن يشتري أو يستعد للخروج، إلا إذا طال بقاؤه فيجب أن يعيد الوضوء، وإن انصرف قبل أن يطوف وجب عليه أن يعيده، فإن لم يعد عجزا أو غيره فعليه دم. وبعد الطواف وقبل يقف في الملتزم ويدعو بما ورد، كما جاء في حديث ابن عبد الله بن عمرو بن شعيب أنه قال: طفت مع عبد الله لما فنجئنا دبر الكعبة، قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه على هكذا، وبسطهما بسطا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وأما الحائض والنفساء فإنها تدخل قليلا إلى الفناء ولا تتغول في داخل المسجد. قوله: وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، هنا المؤلف قال: يسن لمن حج أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجته، ويزور قبر صاحبيه للآثار التي وردت في ذلك. والصحيح هو مذهب بعض المحققين إلى حرمة شد الرحال إلى المساجد وإلى القبور وإلى الأموات، وأنه لا يجوز فتح باب الشرك، نسأل الله العافية والسلام. ويطوف سبعة أشواط ويسعى سبعة أشواط ويحلف ويفصل، والحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا مرة للمفصلين. وبهذا يعني نقف على فصل أركان الحج، وإن شاء الله نكمل في الغد بإذن الله. الله تعالى أعلى وأحكم.